عن تفاصيل الهموم عن معاني الفرح تكبو كلما كان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في برنامجكم مشكلات من الحياة، في لقاء جديد نحمد الله فيه على نعمه، ومن تلك النعم أن أنعم علينا بنعمة الوقت. ولكن من المشاكل المتعلقة بهذا مشكلة ضياع الأوقات، فإن كثيرا من الناس يبذلون أوقاتا طائلة فيما لا ينتفعون به في دنيا ولا آخرة، فهذه مشكلة. وأعظم منها مشكلة بذل الأوقات فيما لا منفعة، فيما فيه مضرة على العبد أو على الآخرين في دنياهم وآخرتهم. مشكلة ضياع الوقت جاءت النصوص الشرعية بالإشارة إليها من خلال تعريف الناس بقيمة الوقت من أجل أن يستعملوه ويستغلوه فيما يعود عليهم بالنفع والخير دنيا وآخرة. قال جل وعلا في كتابه العزيز: وله ما سكن في الليل والنهار، في آيات كثيرة تذكر بالليل والنهار من أجل أن يعرف الناس أن هذين الأمرين الليل والنهار مذكرة بالأوقات فتستعمل فيما فيه خير. ومن آياته الليل ومن آياته الليل والنهار إلى نصوص كثيرة. كذلك ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز أن الكفار يوم القيامة يعاتبون بسبب عدم استغلالهم الوقت فيما يعود عليهم بالنفع والخير، فيقال لهم في ذلك اليوم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. والله جل وعلا بين أنه جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، فالليل والنهار وهذه الأوقات محل تذكر نعم الله عز وجل وشكر الله جل وعلا على هذه النعم. أمر الله جل وعلا نبيه وأمر المؤمنين أن يصبروا مع الذين تكون أعمالهم صالحة، وبالتالي يكونون ممن استغل وقته فيما يعود عليه بالنفع والخير. فقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول سبحانه وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وما ذاك إلا أن هذه نعمة، نعمة الوقت، وبالتالي لا بد من استعمالها في طاعة الله عز وجل. ومن ثم جاء في آخر هذه الآيات قوله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول جل وعلا معرفا بنعمة الوقت مذكرا بها: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ويقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه وأصاله ومخاطبا بقية الأمة: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فأمر الله جل وعلا بالنصب والتعب في عبادة الله جل وعلا حال الفراغ. ويقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله من خلال عدم استعمال أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والخير. وهناك أحاديث كثيرة تتطرق إلى موضوع الوقت وأهمية استعماله والتذكير حال نهاية أعمال الناس بما يعود عليهم بالنفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة، يعني أنه لم يترك له مجالا للاعتذار بعد أن بلغ هذه السن. أقسم الله جل وعلا في كتابه العزيز بأنواع من أنواع الأوقات لتذكير الناس بأهمية الوقت وأهمية استعمال هذا الوقت فيما يعود بالنفع والخير. انظر لقوله تعالى: والفجر وليال عشر والضحى والصبح إذا أسفر والعصر، إلى غير ذلك من ما أقسم الله به من أنواع الأوقات من أجل أن يشعر الناس بأهمية الوقت. كذلك ذكر الله جل وعلا أن الثواب الأخروي إنما كان نتيجة استعمال الأوقات في الدنيا، فإن من استعمل أوقات الدنيا بما يعود عليه بالخير وبطاعة الله عز وجل فإنه حينئذ في الآخرة سينتفع بذلك، كما قال سبحانه: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. جاء أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، ولذلك هذه نعمة لا بد من اغتنامها. كما ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك، واغتنم صحتك قبل سقمك يعني المرض، واغتنم غناك قبل فقرك، واغتنم فراغك قبل شغلك، فراغك قبل شغلك، واغتنم حياتك قبل موتك. ذكر الله عز وجل حقيقة الدنيا وأنها مزرعة للآخرة، وأن القيمة الحقيقية للوقت في الدنيا هي ما يؤديه الإنسان من عمل صالح في ذلك الوقت. في مواطن كثيرة من كتابه: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وفي آية أخرى يقول تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. من الألفاظ التي نقلت عن الإمام الشافعي أنه قال: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا كلمتين، وهاتان الكلمتان هما قوله: الوقت كالسيف، إن قطعته وإلا قطعك، ونفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. إذن هذه عدد من النصوص القرآنية التي جاءت في تأصيل هذا الموضوع، موضوع الأوقات، وفي بيان أهمية تنظيم هذا الوقت واستعماله فيما يعود بالخير والنفع، وبالتالي فهي في ثناياها تتضمن التحذير من هذه المشكلة، ألا وهي مشكلة ضياع الأوقات واستعمال الأوقات في غير ما يعود بالخير والنفع. إذن نريد أن نشاهد مظاهر من مظاهر ضياع الأوقات في عصرنا حتى نكون بذلك عارفين بمقدار هذا الموضوع، وممن نزل هذه المشكلة، مشكلة ضياع الأوقات، على محل تنزيلها تنزيلا صحيحا. انظر، هناك قنوات يشاهدها الناس تضيع أوقاتهم في مشاهدتها، في برامج وحلقات ومعروضات تضيع هباء منثورا لا فائدة فيها، تذهب فائدتها وثمرتها بذهاب وقتها. هناك أيضا ما يتعلق بالألعاب، سواء ما يلعبه الإنسان مثل الألعاب الإلكترونية التي يلعبها بعض الأبناء تضيع منهم أوقات طائلة، أو متابعة من يلعبون بأنواع الألعاب بحيث تمضي الأوقات بدون أن يستفيد الإنسان منها، يشاهد اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني فتضيع أوقات الإنسان. كذلك أيضا بعض هذه الوسائل الحديثة التي جاءتنا عندما يسرف في استعمالها ويتضاع الأوقات الطويلة فيها، كم من ساعة جلست عند الأنترنت، كم من الدقائق والساعات تحدثت بهاتفك الجوال أحاديث لا تنتفع بها لا في دنيا ولا آخرة. تلك المجالس التي يجلس فيها تضيع الأوقات بما لا ثمرة له ولا فائدة. لا بأس أن يجتمع الإنسان بإخوانه، لكن إذا جلستم هذه المجالس فاستعملوها واستغلوها بما يعود بالخير والنفع. أما أن تضيع الأوقات فيها سبهللا لا فائدة فيها، فهذا مما يدخل في موضوعنا ويكون مظهرا من مظاهر مشكلة ضياع الأوقات. كذلك تلك الأسفار التي لا داعي لها ولا ثمرة فيها تضيع أوقات الإنسان بما لا يعود عليه بالنفع والفائدة. هكذا أيضا سهر الليالي، عندما يسهر الإنسان الليالي سواء مع صحبة أو في مقاهي أو في غيرها، هذه من مظاهر هذه المشكلة، مشكلة ضياع الأوقات. تلك الذنوب والمعاصي التي تبذل فيها أوقات طائلة، هذه أيضا من مظاهر مشكلتنا، مشكلة ضياع الأوقات. ومثل ذلك أيضا تلك الأفكار التي تطرأ على ذهن الإنسان، أفكار خالية وهواجيس ووساوس لا ثمرة فيها ولا يترتب عليها عمل، تضيع أوقات الإنسان بما لا منفعة فيه. ومثل ذلك الأحاديث التي يتحدث بها الإنسان مع الآخرين مما لا علاقة للإنسان به، تضيع وقته هباء منثورا. ومن هنا فإن مظاهر هذه المشكلة، مشكلة ضياع الأوقات، مظاهر متعددة، مظاهر كثيرة يجدها كل واحد منا في حياته. كم من دقيقة أضعتها، كم من ثانية ذهبت عليك، كم من ساعة لم تستفد منها، كم من يوم مضى عليك بدون فائدة ولا ثمرة. وبالتالي لابد أن نعيد الصياغة مرة أخرى لأنفسنا لنستغل هذه الأوقات بما يعود بالنفع. وإذا أردت أن تستظهر حجم هذه المشكلة فانظر إلى اثنين، أحدهما استغل وقته بما يعود بالنفع، تجده في دراسته حصل على أعلى الدرجات. لماذا؟ لأنه يحضر، ولأنه يذاكر، ولأنه يحل الواجب، ولأنه ولأنه، فهو قد استعمل وقته واستغله فيما يعود عليه بالنفع. في عمله كان على أعلى الرتب، ما لماذا؟ لأنه قد أدى هذا العمل على أكمل الوجوه، لأنه حفظ وقته في عمله فلم يستعمل شيئا منه في غير ما هو له. هكذا أيضا في تدريس المدرس، مدرس استعمل الوقت في المحاضرات أو في وقت الدرس فيما يعود بالنفع وما يحقق الثمرة والهدف الذي من أجله قرر ذلك المقرر في تلك المدارس، بخلاف من لم يكن كذلك. هكذا من استعمل وقته في تجارة وبيع وشراء، أو استعمل وقته في عمل خيري نافع يعود على الآخرين بالخير والنفع، فهذه كلها تبين لك حجم هذه المشكلة، وأنها مشكلة ليست بالسهلة، وأنها مشكلة متى حللناها ومتى ساهمنا في إبعادها فإننا نكون قد قدمنا إلى أمتنا ثوابا جزيلا، وقدمنا إلى أمتنا مجهودا عظيما ونتائج مبهرة. وأستأذنكم في فاصل قليل نواصل الحديث عن موضوعنا ضياع الأوقات بعد انتهاء هذا الفاصل.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم.
أهلا وسهلا بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ أوقاتكم فيما يعود عليكم بالنفع. وبعد، إذا نظر الإنسان في هذه المشكلة، مشكلة ضياع الأوقات، وجد أنها مشكلة لها آثار سيئة كثيرة، وفي المقابل لحفظ الوقت آثار طيبة عديدة، ولذلك لابد من النظر في هذه الآثار. فانظر كم يفوتك من العلم بأمور دينك بسبب هذه المشكلة، مشكلة ضياع الأوقات فيما لا يفيد. كم يضيع عليك من تعلم علوم نافعة دنيوية بسبب هذه المشكلة، مشكلة ضياع الأوقات. كم يضيع عليك من الأموال والكسب بسبب هذه المشكلة، كان عنده محل يستفيد منه فشغلته هذه القنوات، وشغلته متابعته لمواقع الانترنت عن القيام بتجارته، فكان ضياع الوقت سببا من أسباب فوات الربح والتجارة. هكذا كم من إنسان فوت صلة الرحم بسبب مشكلة ضياع الأوقات فيما لا يفيد. كم من إنسان أضاع الإحسان إلى الآخرين والمساهمة في ما يعود على مجتمعاتنا بالنفع بسبب هذه المشكلة، مشكلة ضياع الأوقات. كم من أجر وثواب فوته العبد بسبب هذه المشكلة. إذن هذه المشكلة، مشكلة المشاكل، سبب من أسباب فوات خيري الدنيا والآخرة، مشكلة ضياع الأوقات. وبالتالي لابد من أن نساهم في علاج هذه المشكلة. ولعلاج هذه المشكلة طرائق متعددة أشير إلى بعضها. فمن تلك الطرائق التخطيط، فإنك عندما تكون منظما قد وضعت لكل جزء من أجزاء وقتك مهمة لابد أن تؤدي تلك المهمة في ذلك الوقت، فإنك حينئذ قد ابتدأت الطريق الذي تسلم به بإذن الله من ضياع وقتك. هكذا أيضا لابد من إيجاد قناعة في النفس بأهمية الوقت، وأنه ليس الشأن في إضاعة الوقت فيما لا يفيد، وإنما الشأن في جعل هذا الوقت يعود عليك بالنفع. وإذا استحضر الإنسان أن العمر قليل، وأن الموت قادم، وأن الشواغل التي تشغل الإنسان عن أداء أعماله كثيرة والصوارف عديدة، فحينئذ يجعله هذا يسلك وسيلة تنظيم الوقت من أجل أن يكون هذا علاجا لمشكلة ضياع الأوقات. كذلك أيضا مما تعالج به هذه المشكلة أن يعطى كل وقت من الأوقات ما يناسبه. فهناك أعمال يناسب أن تكون في أول الصباح، وهناك أعمال يناسب أن تكون قبيل الظهر، وهناك أعمال يناسب أن تكون بالليل، وهناك أعمال تكون بالنهار. وبالتالي نختار من الأوقات ما يناسب، نختار من الأعمال ما يناسب الأوقات. بذلك نكون بإذن الله عز وجل أبعدنا السآمة عن أنفسنا، ونكون بذلك ممن استمر على استغلال وقته فيما يعود عليه بالنفع. هكذا أيضا من طرائق العلاج ربط الأوقات بالعبادات. انظر الشارع الحكيم جعل هناك عبادات مرتبطة بالأوقات من أجل أن نستحضر قيمة الوقت. وبالتالي إذا أدينا هذه الأعمال ينبغي بنا أن نستحضر قيمة الوقت، وأن نجعل تنظيم أعمالنا بناء عليها. فهناك أعمال متعلقة بالساعات اليوم مثل الصلوات الخمس، وهناك أعمال متعلقة باليوم كاملا من مثل صلاتك لوترك، ومن مثل صيامك اليومي. هكذا أيضا هناك عبادات متعلقة بالأسبوع، صلاة الجمعة في الأسبوع مرة، يستحب لها قراءة سورة الكهف كم مرة؟ مرة واحدة في الأسبوع. يوم الاثنين والخميس تذكرك بالأسبوع، وبالتالي تجعلك تتذكر قيمة الوقت. وهناك عبادات شهرية تتعلق بالشهر، فهناك صيام 3 أيام من كل شهر، هناك عبادات متعلقة بأول الشهر، وهناك أمور متعلقة بآخر الشهر. كذلك هناك أعمال سنوية تجعلك تستحضر قيمة وقتك السنوي، ومن ثم تخطط لأعمالك بما يتعلق بهذه الأوقات. ففي السنة مثلا هناك حج في السنة مرة واحدة، هناك شهر رمضان في السنة مرة واحدة، صدقة الفطر مرة واحدة، الأضحية مرة واحدة في العام. فتذكر هذه العبادات وربطها بهذا التوقيت يجعلك تدرأ هذه المشكلة، مشكلة ضياع الأوقات، عن نفسك بإذن الله عز وجل. انظر مثلا في الصلاة، ربطت بأوقات، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وانظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، ومن ثم لا بد من مراعاة هذا الوقت، ومعرفة أنه قد ربطت الأوقات أو ربطت الأحكام بالأوقات. لو قدر أن إنسانا صلى قبيل دخول وقت الظهر بدقيقة واحدة كي صلاتك باطلة. لماذا؟ ليجعل الشرع الناس يستشعرون بقيمة هذا الوقت. كذلك أيضا ينبغي بنا أن نبتعد عن تلك الصوارف والمشكلات التي تمضي بها الأوقات سبهللا بدون فائدة، وخصوصا تلك الأوقات التي تبذل بما يعود بالضرر من مشاهدة قنوات ونحوها. إذا كان الله جل وعلا قد نهانا عن حضور تلك المجالس التي يعصى الله فيها، أو يكذب الله ورسوله فيها، أو تلقى الشبهات، أو تثار الشهوات فيها، فهذا يشمل أيضا هذه الوسائل الحديثة التي قد يحدث فيها مثل هذا. انظر لقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وانظر قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هكذا أيضا من وسائل معالجة مشكلة ضياع الأوقات الموازنة بين الأعمال. عندما يطلب منك عملان أو تحتاج إلى عملين، ينبغي بك أن توازن بينهما. إن تمكنت من الجمع بينهما باختيار الوقت المناسب لكل واحد منهما فهذا أكمل وأحسن، وإذا عجزت عن الجمع بينهما فلا بد من المقارنة، فتختار العمل الأكثر نفعا وخيرا وأجرا وثوابا. أيضا مما يتعلق بهذا أن نتدارك ما مضى من الأوقات بالتوبة إلى الله عز وجل، الندم على الأوقات التي فرطنا فيها، الندم على الأوقات التي ضاعت بلا فائدة. كذلك أيضا من طرق علاج هذه المشكلة ألا نؤجل شيئا من أعمالنا، وألا نسوف فيه كائنا ما كان. ثم أيضا من علاج هذه المشكلة أن نغتنم الأوقات الفاضلة التي يعظم الأجر فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. كذلك ينبغي بالإنسان أن يحرص على أداء الأعمال التي تكون سببا من أسباب تقدير الله للعبد زيادة في عمره. فصلة الرحم تزيد في العمر، الصدقة تزيد في العمر، فهذه أسباب. كما أنك تتاجر من أجل أن تكسب المال وكله مقدر، هكذا أيضا تتصدق وتصل الرحم تقربا لله من أجل أن ينيلك الله طول العمر. وكذلك يحرص الإنسان على أداء الأعمال التي تبقى ثمرتها ويبقى أجرها إلى قيام الساعة، من مثل الوقف ونشر العلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. وأذكركم هنا بسورة النصر لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة عن معنى هذه السورة، فقال فسكت الصحابة وقال ابن عباس هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن استعمل أوقاته كلها في طاعة الله. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، وفقنا لاستغلال أوقاتنا فيما يفيد ويعود علينا بالنفع ويقربنا إليك، ويجعلنا يا ربنا ممن ترضى عنهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم، عن معاني الفرح تكبو كلما كادت تقوم. مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم، مشكلات في الحياة.